بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في شرح العيني على متن الإمام المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوة الأكارم بدأنا بوجوه الاستدلال، وأخذنا العبارة والإشارة، وذكرنا أنهما دلالتان لفظيتان، وأن الفرق بينهما أن العبارة صيغ لها اللفظ والإشارة لم يصق لها اللفظ، وأن كل منهما دلالة لفظية فيثبت فيها العموم وبالتالي تقبل التخصيص. وأما دلالة النص فإنها دلالة معنوية تثبت تفهم لغة وليس لها عموم، لأنها ليست لفظية وبالتالي فلا تقبل التخصيص. وذكرنا أن حكم عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص كلها قطعية، وإنما يحصل التفاوت فيما بينها عند التعارض. الآن القسم الرابع من الدلالات، ألا وهو دلالة المقتضى. أخواننا، النص الأصل فيه عدم التقدير، إن شيء ما ذكر في النص أصلا ما يقدر، لكن أحيانا لا يصح النص إما عقلا أو شرعا إلا بتقدير كلمة. مثلا لما الحديث قال إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا نص ظاهره غير صحيح، لأنه يقول لا يمكن وجود عمل إلا بالنية. طيب هذا كان غير دقيق، لأنه في كثير أعمال بتكون بلا نية، إذا معنى ذلك في أعمال بلا نية. لذلك إخواني نقول ليس المراد بالحديث وجود الأعمال كما هو ظاهر، لا، ولكن من قدر كلمة التقدير إنما حكم الأعمال، إنما ثواب الأعمال، فعندها نذكر هذا ليصح به النص. هذا من سمي المقتضى. هلا في عنا صار عنا ثلاث أشياء: الكلمة المقدرة المحذوفة، شو نسميها؟ المقتضى، أي ما قدرناه ضرورة صحة النص. طيب النص المذكور الذي تلقيناه هذا شو نسميه؟ المقتضي. والعلاقة بينهما هي الاقتضاء. فمثلا الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات، هذا نسميه المقتضي. طيب الكلمة المقدرة هي كلمة حكم أو ثواب أو ما شابه ذلك، شو نسميها؟ المقتضى. طيب ونقول العلاقة بينهما هي الاقتضاء. لذلك إخواننا نقول النص يقتضي تقدير كلمة ليصح بها اللفظ، وإلا ما بصح. طيب يا ترى هل التقدير إخواننا أمر يعني لجعنا إليه اختيارا أم اضطرارا ليصح به النص؟ لا، اضطرارا. لذلك إخوان شو بنقول؟ الضرورة تقدر بإيش؟ بقدرها. فإذا أثبتنا اللفظ المقدر نقول هذا اللفظ لا يكون له عموم. ليه؟ لأنه ضروري، وبالتالي إذا ارتفعت الضرورة بالخاص فلا يصار إلى العموم، وبالتالي فلا يقبل. إذا لم يكن له عموم إذا لا يقبل التخصيص، لأنه في الواقع ما في لفظ دل عليه، وإنما هو مقدر اقتضاء. لذلك نقول لا عموم له وبالتالي فلا يقبل الخصوص. نعم.
المبحث الرابع الاستدلال باقتضاء النص. وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل النص إلا بشرط مقدم، أي ذلك الشرط،
يعني لا يعمل النص الذي نسمعه الآن إلا بشرط مقدم، بمعنى تقدير كلمة أو تقدير شيء حتى يصح هذا النص. نعم.
بشرط مقدم عليه، فإن ذلك أي المقتضى أمر اقتضاه النص لصحة ما يتناوله، فصار هذا أي ثابت بالمقتضي مضافا إلى النص بواسطة المقتضى، إذ المقتضى صار مضافا إلى النص بواسطة المقتضي. فالكلام الذي لا يصح إلا بزيادة هو المقتضي، وطلبه الزيادة هو الاقتضاء، والمزيد هو المقتضى، وما ثبت به هو حكم المقتضى.
تمام. فنقول واسأل القرية، هذا نص مقتضي. طيب هل يصح سؤال القرية؟ الجواب لا. شو من القدير؟ واسأل أهل القرية. كلمة أهل مذكورة لكن لا يصح النص إلا بها، فنقول النص مقتضي وكلمة أهل شو نسميها؟ المقتضى، والعلاقة بينهما هي الاقتضاء. نعم.
فكان حكم المقتضى كالثابت بالنص.
نعم.
ولا حكم المقتضى؟
لا، المقتضى.
فكان حكم المقتضى كالثابت بالنص، لأن حكم المقتضى تابع له وهو تابع للمقتضي، فيكون المقتضى مضافا إليه بنفسه وحكمه بواسطته، وعلامته أي المقتضى أن يصح به المذكور أي المقتضي، ولا يلغى عند ظهوره أي ظهور المقتضى، بخلاف المحذوف فإنه يتغير المذكور عند التصريح به.
هلا هنا أخواننا يعني الإضمار تقدير الكلمة إما أن يتغير بها المذكور اللي هو المقتضي النص الظاهر، وإما أن لا يتغير، فإذا تغير قال يسمى محذوفا، وإذا لم يتغير يسمى مقتضى. فعلى هذا فرق هنا في المقدر إلى قسمين، فكل موضع تغير به المذكور في حيث الإعراب تغير إعرابه، كان مثلا أسأل القرية أي أهل القرية، صار أهل مفعول به خلق مضاف إليه تغير، إن قال هذا مسمي محذوف. وأما مثل قال له إيش إن أعتق عبدك عني بألف، أعتق عبدك عني بألف، طيب كيف أعتق عبدك أنا عبدك عني بألف؟ كيف إذا معناها بعني عبدك ما هيك وأعتقه عني؟ إذن هنا كلمة أعتق عبدك عني بألف يقتضي وجود بيع مقدم. طيب لو أظهرنا هذا البيع هل يتغير هذه الجملة الظاهرة؟ لا يتغير، إذا معنى ذلك نقول هذا مقتضى. هل هذا التفريق ذكره المتأخرون فرقا بين المقتضى والمحذوف، وبالتالي فرقوا وقالوا المحذوف الذي تغير به المذكور هذا في حكم الثابت لفظا، وأما المقتضى الذي لا تغير به المذكور فهذا الذي هو له حكم الاقتضاء. نعم.
كما في واسأل القرية فإن الأهل محذوف، عند التصريح يتحول السؤال عنها إليه،
يعني كان القرية المفعول به صار مضاف إليه
وتغير إعرابه. ومثاله أي المقتضى الأمر بالتحرير للتكفير في قوله أعتق عبدك عني بألف عن كفارة يمين.
تمام. شو التقدير؟ بعني عبدك بألف وأعتقه عني، ما هي؟ بعني عبدك بألف وأعتقه عني. إذن هذا أخوان إيجاب بيع ثم بعد ذلك توكيل بالعتق. نعم.
فإنه مقتض للملك بالبيع ليعتق، إذ لا عتق فيما لا يملكه بالحديث، ولم يذكره فيراد البيع تصحيحا لكلامه، إذ البيع سبب الميت، كأنه قال بيعه مني وأعتقه عني. والثابت به كالثابت بدلالة النص إلا عند التعارض،
إذا القطعي أيضا إلا عند التعارض فنقدم دلالة النص. صار عندنا أخوة أربع مراتب، الأعلى العبارة ثم الإشارة ثم الدلالة ثم الاقتضاء. نعم. وعم يذكر هون فقط الدلالة ليه؟ لأنه إذا كان يعني مرجوحا عن الدلالة فهو أيضا مرجوحا الإشارة والعبارة أولى.
فإن الثابت بالدلالة أقوى، لأن النص يوجبه باعتبار المعنى لغة، والمقتضى إنما يثبت شرعا للحاجة إلى تصحيح المنطوق.
نعم.
يعني هل تصدق الفرق بين الإشارة وبين المقتضى؟ واحد ثبت لغة واحد ثبت شرعا.
بين الدلالة وبين الاقتضاء. الدلالة فهمت لغة والاقتضاء فهم شرعا.
ثم قال: ولا عموم للمقتضى ولا عموم له عندنا. وقال الشافعي: له عموم.
قال هذه مسألة يعني الحقيقة يتدافعها المذهبان. الشافعية ينسبون إلى الأحناف القول بعموم المقتضى، والحنفية يقولون عن الشافعية أنهم قالوا بعموم المقتضى، هو عملية قديم ما قالوا به. لكن لما عم ناخذ المذهب من غير كتبه عم ننسب إليهم هكذا. فلو نظرت إلى كتب الشافعية يقولون ليس له عموم، ونظرت إلى كتب الحنفية يقول ليس له عموم. لكن حقيقة الآن هنا نقل عن الشافعية خلاف ذلك، لذلك لا يؤخذ قول مذهب إلا من كتبه. نعم.
فقال الشافعي: له عموم، لأن المقتضى كالمنصوص في ثبوت الحكم. وقلنا
هذا كلام يعني هو الآن نقل عن الشافعي وأتى بالتعليل كمان. نعم.
وقلنا بثبوته ضرورة صحة المقتضى.
صحة.
ضرورة صحة المقتضى. فلا يظهر فيما
صحة المقتضي.
المقتضي.
يعني النص المذكور.
فلا يظهر فيما وراءه، لأن الثابت بها يتقدر بقدرها. حتى إذا قال
الثابت
بها
بالضرورة يعني هيك يتقدر بقدر الضرورة. فإذا صح أن نقدره خاصا فلا نفيد العموم، لأن العموم قدر زائد عن قدر الضرورة. نعم.
حتى إذا قال: إن أكلت فعبدي حر، ونوى طعاما دون طعام لا يصدق عندنا.
تمام. لو قال إخوان إنسان: إن أكلت فعبدي حر، هي جملة. جملة ثانية: إن أكلت طعاما فعبدي حر. شو الفرق؟ الجملة الأولى لم يذكر كلمة طعاما، الجملة الثانية ذكر كلمة طعاما. طب يا ترى ممكن يكون أكل بلا طعام؟ الجواب لا. إذا معنى ذاك الطعام ثابت، لكن إما أنه ذكر في الجملة فيكون منصوص عليه، وإما أن يكون مقدرا فهو بالاقتضاء. فإذا ذكر في الجملة فقال: إن أكلت طعاما ونوى به طعام دون طعام، أنا أضيف كلمة طعاما بس اللحم وما شابه ذلك، أما خبز كذا كذا ما في إشكال. نوى طعاما دون طعام قال يصدق. ليه؟ قال: وذلك لأنه ادعى التخصيص في العامل. الطعام عام، كل أنواع الطعام. هو شو أراد به؟ البعض دون البعض، هذا تخصيص. طيب هذا التخصيص ادعاه المتكلم، قال يصدق لأنه ادعى تخصيص شيء فيه عموم. وأما لو كانت الكلمة غير موجودة باللفظ وإنما هي ثابتة تقديرا، وقال: إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام قال لا يصدق. لماذا؟ لأنه ثبت اقتضاء وهو ليس ملفوظ به، فبالتالي له عموم. والنية هنا تخصيص، إذا بالتالي لا تقبل هذه الكلمة المقدرة التخصيص، لأن بالأصل ليس لها عموم. نعم.
إن أكلت فعبدي حر ونوى طعاما دون طعام لا يصدق عندنا، لأن عمل النية في الملفوظ والطعام لم يذكر نصا. ولو جعل مذكورا اقتضاء فالمقتضى
ولو جعل مذكورا اقتضاء
فالمقتضى لا عموم له، فلغت نية التخصيص. وكذا إذا قال: أنت طالق أو طلقتك، ونوى الثلاث لا يصح.
ليه؟ لأن المصدر مذكور اقتضاء. لو قال طلقت فيه، نعم يعني أوقات عليك الطلاق، الطلاق مذكور اقتضاء ما تلفظ به، فلو نوى به الثلاث لا يقبل. نعم.
أما طالق فنعت فرد لا يحتمل العدد، وإنما يقع به ضمنا لصحة اللفظ لأنه كذب. وإنما يقع ضمانا لصحة اللفظ لأنه كذب. إذ الوصف بدون الصفة القائمة له.
يعني كيف تكون طالقا إذا لم تطلق؟ فصحة وصفها بهذه الكلمة يدل اقتضاء على أن الطلاق قد وقع عليها. نعم.
إذ الوصف بدون الصفة القائمة له فكان ثبوته ضرورة التصحيح وهي ترفع بالواحدة.
تمام.
وأما طلقت
فلو نوى الثلاث لا تقبل لأنها زيادة على الواحدة وهذا عموم ولا عموم للمقتضى.
وأما طلقتك فإخبار عن سابق فيقتضي طلاقا سابقا ضرورة التصحيح فيقدر بقدرها.
تمام.
والنية لا تعمل فيما ثبت ضمن
لذلك لو طلقته هذا إخبار حوله الشرع إلى إنشاء هو في الأصل إخبار. نعم.
بخلاف قوله طلقي نفسك وأنت بائن حيث تصح فيها نية الثلاث.
طلقي نفسك مرت معنا في أول الكتاب عندما قلنا الأمر هذا التكرار وقلنا إن الفرد إنه الطلاق يراعى إما بالفرد الحقيقي وهو الواحدة أو الاعتبار وهو الثلاث. نعم.
قال يصح فيها حيث تصح فيها نية الثلاث على اختلاف التخريج.
يعني عنده كما ادعى احنا من باب عموم المجاز وعندنا لأنه نوى الفرد الاعتباري وهو جنس طلاقها. هو عمليا لا الشافعي قال لكن تطلق نفسك صح نية الثلاث لأنه عنده يحتمل التكرار وعندنا مع كونه لا يحتمل التكرار لكنه جنس طلاقها فهو فرض اعتباري. فهي مرت معنا وين عند قوله ولا يحتمل التكرار. نعم.
ففي الأول لأن المصدر ثابت الغرض.
نعم.
ففي الأول لأن المصدر ثابت لغة
وين طلق نفسك أي فعل الطلاقة
فصار مذكورا لغة فاحتمل الكل والأقل.
الكل وهو فرد اعتباري والأقل فرد حقيقي فيثبت الأقل بلا نية ويثبت الأكثر بالنية. نعم.
وفي الثاني
أن الثاني تبع أنت بائن.
نعم.
لأن البائن مشترك له معنيان بينونة صغرى وبينونة كبرى. نعم.
لأن البينونة تتصل بالمرأة للحال ولاتصالها وجهان انقطاع يرجع إلى الملك وانقطاع إلى الحل فبتعدد المقتضي يتعدد المقتضى على الاحتمال فيصح تعيينه.
تمام. فنقول أنت بائن فتقع طلقة بائنة لكن هو نقول له صغرى ولا كبرى تقع الصغرى بلا نية والكبرى بالنية. نعم.
ثم قال الفصل الثاني
نقفنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.